من عليم شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأصلين واللعن الدائم وعلى أعداء أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. يعني تصور أنه في شرعنا كالحمارين، في شرعهم ليس كالحمارين مثلا، فالحمارين حمارين، سواء الحمير سابقا كان تجامع عارية والآن تجامع عارية، يعني الحمير ما تبدلت سيرتها. على كل حال الظاهر هكذا، ما تبدل سيرتها،
بعض التفاصيل بين بشارة.
سنة الحمير ما دلت قائمة على الجماعة عاريا. على كل حال، وعقيبة الاحترام قبل الغسل أو الوضوء. طبعا هذا البحث، أنه عندنا مسألتين، نحن عندنا مسألتين، أنه واحد أنه تكرار المجامعة للزوجة أو تكرار المجامعة لأكثر من زوجة من دون غسل يتخلل الجماعة. هذا بحسب الظاهر فعلا ما ثبت كراهة أن واحد يجامع زوجته أكثر مرة، مش كل ما يجامعها مرة يحتاج إلى غسل. الذي وقع محل كلام فيما بينهم هو مسألة أنه من احتلم في الليل ثم أراد أن يجامع زوجته، كان شخص محتلم وأراد الجمعة، هذا الذي يكره له أن يجامع زوجته قبل أن يتوضأ، سواء عبر هكذا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء فعلا. طبعا الدليل على ذلك في الروايات هي رواية مرسلة عند الصدوق والشيخ في الفقيه عن الصدوق، ومسندة في كتاب العلل، مروية في المحاسن لكنها مرسلة. طبعا ظاهر السند الموجود في نقاء الرواية أن يكره أن يغشى الرجل والمرأة وقد احتلم حتى يغتسل، ظاهر السند في علل الشرائع عن الرواية السنية، مو رواية من عند الشيعة. سابقا ذكرنا أن الصدوق يروي رواية سنية، يعني تستغربوش كثير، ما تشعرش بالاستهجان. بالي على كل حال هذا الحكم ورد في كلمات بعض القدماء في المقام، لكن الرواية الوارد فيها أنه لا ترتفع الكراهة إلا بالغسل، ما ذكرت ارتفاع الكراهة بالوضوء. يعني من احتلم ترتفع كراهة الجماع له إذا اغتسل، أما ارتفاع كراهة الجماع إذا توضأ ما موجودة في الرواية هذه، لعلهم قاسوها أو استقرأوا، يعني ألحقوها بالأعم الأغلب بدعوى أنه مثلا في بحث الأكل، في بعض الموارد الأخرى النوم، أن يكره لك النوم جنبا حتى تتوضأ، أو يكره لك الأكل والشرب حتى تتوضأ. لكن هناك نحن أبدينا احتمالا أن كراهة ارتفاع الأكل والشرب بالوضوء، من قال أن المقصود من الوضوء الوضوء الشرعي؟ أغلب الظن أن المقصود من الوضوء غسل اليدين، سبديش إلا غسل الفم، بس غسل اليدين كقدر متيقن. على كل حال غسل يعني تطهير من النجاسة، هذا هو الذي تدافع به ماذا شو اسمه كراهة الأكل والشرب. ولا يشترى أصلا، مو ظاهر كلمة الوضوء هناك بالمعنى الوضوء الشرعي. وجبنا قرائن في ذاك المقام نحن في كتاب الطهارة، وبينا باستقراء أنه أكثر من مرة تستعمل كلمة الوضوء ويراد منها ماذا؟ غسل اليدين، لا سيما تلك الأخبار التي تتكلم عن الأكل والشرب، أنه تتوضأ قبل الأكل وبعد الأكل، يعني مراد أن تتوضأ وضوءا شرعيا قبل الأكل وبعد الأكل غسل اليدين. أصلا هو كليني فتح الباب تحت عنوان غسل اليدين. على كل حال هي المقصود من الوضوء غسل اليدين، هي نوع من التنظيف. على كل حال هي ما معنى الوضوء؟ النظافة، هي نوع من التنظيف، الوضوء إشارة إلى النظافة، حمل الوضوء على الوضوء الشرعي وإن كان هو الأصل في الروايات، لكن إذا قامت قراءة على الخلاف نصرفه، واستعماله في الوضوء بمعنى غسل اليدين غير عزيز في الروايات فعلا. على كل حال قال يكره أن يغش الرجل، قال صلى الله عليه وسلم، ما في رواية هون، ما في أصلا، ما في كلمة وضوء أصلا، ما في كلمة وضوء هنا، لعلهم ببالهم أنه ألحقوها بتلك الأبواب. أنا عم بقولها تلك الأبواب لم يثبت الوضوء. تقرأ كل الروايات، يعني الروايات تعبر بالوضوء، الروايات تعبر بغسل اليدين. أقرأ كل الباب، أنت بالشو اسمه، أنت أقرأ هذا باب استحباب الوضوء بالكافي. هذا غير محتمل، هذا يعني ما حد أو أول واحد يحتمله حضرتك مبدئيا. ما عاد أحد يشتبه. إيه بالي، هذه هذا أحد الإشكالات عليهم، أن ما في هكذا، هني كلهم روايات بمضمون واحد، هذا محاول الجمع، هذا بعضهم حاول الجمع في رفع مراتب الكراهة. قال إذا غسلت يديك ترتفع مرتبة من الكراهة، إذا توضأت ترتفع مرتبة أخرى من الكراهة، إذا اغتسلت ترتفع مرتبة أخرى من الكراهة. واحد حاول يجمع بهالطريق على جملة في بابه. نقرأ الروايات في بابه في كتاب الطهارة. يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه فعلا. ولا تكره معاودة الجماع بغير الغسل للأطفال. هذه الأصل فيك تفسرها بمعنى البراءة بناء على جريان البراءة في المندوبات والمكروهات، ولعله الأولى فسرها بالاستصحاب أنه لم يكن هناك جعل فنستصحب عدم جعل الكراهة يعني.
وإلا يطلق عليه أنه جامع قبل الغسل بعد الاحتلام حتى لو
غوت الشيخ. لا، الرواية بتعبر قد احتلم حتى يغتسل، فالكراهة نصت عليها بالاحتلام بعد الغسل الثاني. هذا جامع ولم يغتسل ثم عاود المجامعة، فهذا لا يصدق عليه أنه جامع بعد أن يحتلم، جامع بعد أن جامع. ثم ذكر من المكروهات والجماع عند ناظر إليه بحيث لا يرى العورة. طبعا ليش تعبير بحيث لا يرى العورة؟ لأنه إذا كان يرى العورة وكان ناظرا مميزا دخلنا في بحث وين؟ دخلنا في بحث حرمة النظر إلى العورة، بحث آخر صار. نحن عم نتكلم مكروهات، ما عم نتكلم محرمات. إذا كان في ناظر محترم أو ناظر مميز أو ممن يجب التستر عنه ونظر وكان بادئ العورة، فهذا حرمة من باب آخر. الكلام أنه يجامع وعنده ماذا ناظر إليه من دون أن تظهر العورة، أو كان هذا الولد مثلا صغيرا مثل رضيع، مثلا طفل رضيع أو مشاكل ذلك. هل يكره الجماع في هذه الحالة أو لا؟ ذكر الفقهاء كراهة ذلك، لكن وقع الخلاف فيما بينهم بطبيعة الطفل الذي يكره أن يجنب أن لا يجامع بجنبه. هل يشمل مطلق الأطفال أم خصوص الأطفال المميزين؟ يعني لو كان عنده واحد طفل رضيع مثلا، هل يكره أيضا الجماع وهو جالس جنبهم أو لا يكره ذلك؟ بل الكراهة مختصة فيما لو كان الصبي مميزا فعلا. محقق كلك عنده عباء بيستظهر منه أن الرواية تتكلم عن المميز. الشاهد الثاني بيقول في روايات مطلقة لكن هناك روايات ماذا؟ في روايات عفوا مقيدة لكن هناك روايات أيضا ماذا؟ مطلقة فعلا. شوفوا العبارة، قال والجماع عند ناظر إليه بحيث لا يرى العورة. قال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده. لو هذه الرواية طبعا بس عفوا، هذه الرواية رواها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله. سنة ذكرنا سابقا والإشكال دائما بعبد الله بن الحسين بن زيد فعلا. إذا لم نرد أن نشكل على الحسين بن زيد المعروف بصاحب الدمعة، نستشكل بهذا الحسين بن عبد الله بن حسين بن زيد. هذا في إشكال هذا الرجل أن التوصيف. والذي بنفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظا يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا وإن كانت جارية كانت زانية. الرواية الأخرى هي رواية في الكافي عن أبيه عن القاسم المحمد الجوهري، ثقة لكنه يقال أنه كان واقفيا. أنا عندي شك في واقفية هذا الرجل لكن يتهم بالوقف. عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن ابن راشد عن أبيه. طبعا لسه هذه في تضارب بكلمة أبي أيوب، إذا كان المقصود أبي أيوب ولا ابن أبي أيوب. إذا كان أبو أيوب يعني هو بيكون بيو شو اسمه ابن الحسن بن راشد. نحن قلنا هو ثلاثة مع بعض، في اثنين. نحن دائما نحن بيورد السند عندنا نحن القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد، وعندنا يحيى بن الحسن بن راشد، وعندنا حسن بن راشد. الحسن بن راشد هو الجد، القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد هو الحفيد. عادة الروايات هكذا، القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد عن جده. هيدي الرواية ظاهرة أن المقصود مين عم بيروي؟ عم بيروي الابن عن أبيه، يعني عم بيروي يحيى بن الحسن بن راشد عن مين؟ الحسن بن راشد. هذا السند غير معلوم، يعني أصلا مش موجود لعله في الكتب كثيرا، هذا لعله مش موجود أبدا يكون هذا السند. فإذا واحد قال بأنه هذا السند هنا في اشتباه، هي عن ابن أبي أيوب عن ابن الراشد، عفوا عن أبي عن ابن أيوب عفوا عن ابن راشد، يعني عن ال قول عن ابن راشد يعني عن عن الحفيد عن أبيه ما في مشكلة على كل حال عن جده
حفيد عن جد
هكذا بيكون حفيد عن الجد عاتم وإلا إذا كان المقصود الأب ما غيره فحينئذ يقع إشكال في السند من هذه الجهة. على كل حال تقول الرواية هكذا: سمعت أبا عبد الله يقول لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته في البيت صبي فإن ذلك ما يورث الزنا فعلا. طبعا أصل الاستحباب الستر في النكاح والجماع وهذه المسائل ورد في قوله تعالى أو لمستم النساء حيث ورد في تفسير في رواية أمير في رواية إمام الصادق عليه السلام معتبر السند قال هو الجماع وإن الله ستير يحب الستر إن الله ستير يحب الستر حتى في اللفظ فعبر عن الجماع بكلمة ماذا لمستم النساء فعلا فلم يسمي كما تسمون فعلا. قال شوف الشاهد الثاني يقول وهل يعتبر كونه مميزا وجه يشعر به الخبر الأول. أول شيء بس نقطة بالأصول بذكرها بحث مفهوم الوصف شو الفرق بين الظهور والإشعار؟
الإشعار لم يصل
ليس حج
لم يصل
دائما وأبدا. نحن عندنا شيء اسمه ظهور وعندنا شيء اسمه ماذا إشعار. الإشعار هو عبارة عن دلالة شبه ضمنية ما تفيد أي وثوق لا يعتمد على العقلاء في محاوراتهم لكن تبقى راسخة في القلب. يعني هي مشكلة الإشعار ما هي أنه تشعر يعني أنه واقعا لعله يريد هكذا لكن لا تستطيع أن ترتب عليه حجية. يعني مثل حدس من الكلام مثل تخمين من الكلام كاجتهاد في الكلام ما تستطيع أن تبني عليه حجية لكنك ماذا تستشعره بخلاف الظهور فأنه يشكل موضوعا للحجية باعتبار أن الحديث الأول ماذا ورد فيه يسمع كلامهما ونفسهما عم يتكلم عن شخص يسمع يحس يعني يدرك عم يتكلم كأن الإمام يتكلم عن شخص ماذا مميز فيشعر الحديث الأول أن الكلام عن المميز فعلا. ليش إشعار مش ظهور؟ لأن الرضيع أيضا لعله يسمع ويسمع الكلام ويرى ومشاكل ذلك. من قال أن الرضيع كان أعمى يعني أو كان أطرش يعني بس عادة بيقال يسمع كلامهما يعني بيتكلم عن يسمع مع تمييز هذه الكلمات يسمع كلامهما ونفسهما يعني أن هذا يميز ماذا يحصل في المقام. فذلك قال هل يعتبر كونه مميزا وجه يشعر به الأول أما الثاني فخبر مطلق اللي هو لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته في البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا فعلا.
الروايات دل على حتى كراهة الوجود السامع يعني يسمع كلامهما ونفسهما ما تكلم عنها الشيء الأول يعني ما استدل عليها بكراهة وجود السامع.
تقصد أنه في كراهتين كراهة للنظر وكراهة للسمع مش معلوم الرواية ما ظاهر أبدا هذا المعنى
يراهما
ويسمع كلامهما جمعت بينهما أبدا من ظهر هذا المعنى.
ليش خصص بالنظر
ها؟
ليش أجل خصص بالنظر
لأنه كل من يرى يسمع عادة عادة إلا إذا كان هو مثل زرقاء اليمامة ينظر إليه من أو جاعج بجوز نورا ستار
مثلا نورا ستار يسمعهم
إيه ما مثل حائط مثلا ما في ظهر لا كراهة
يسمع
ما يسمع
يسمع
ما ظهر الرواية الكراهة
يسمع كلام النفس
ما ظهر الكلام ما ظهر الكراهة ما ظهر الرواية أبدا كراهة لا يمكن لك أن تحكم للرواية على الكراهة
كلام المجموع
أي ظهر الرواية هكذا هي ينظر ويسمع
هذا ما نسموه أكمل شيء
لا ما الظاهر هذا لا هذا مو الظاهر لا هذا مو الظاهر عادة ذكر النظر الأساس هو النظر الأساس باعتبار لوازم النظر الرؤية أما أنه تفضل في إلا إذا كان ذلك خيال واسع سيستطيع دغري أن يطبق ما يسمع على الـ على الـ على الواقع جيد جدا بس أنه لا نتكلم نحن بالطبيعة صبي شو ما عنده إدراك مسبق ما عنده شيء معين سماعه ما يأثر هو الأساس النظر فعلا. وهل يعتبر كونه مميزان وجه يشعر به الخبر إلا إذا كان طبق عناوين أخرى يعني بعدين نستطيع يعني بعض الأحيان إذا كان في مثلا بناء على جواز قول الفحشي بين الرجل والزوجة إذا سمع الولد بيكون حرام من جهة أخرى مثلا إذا كان ولد مميز أو بصير شو اسمه بصير أبواب أخرى للحرام مو بنفس العنوان مو بنفس العنوان نحن نتكلم بعنوانه مكروه مش مكروه والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره وحال الجماع أشد كراهة. أما النظر للفرج في غير حالة يعني هو شو عم بيقول؟ يكره للرجل أن ينظر إلى الفرج زوجته حال الجماع وفي غير حال الجماع. الذي يعرف رواية تدل على الكراهة في غير حال الجماع فليخبرنا عنها. أنا أعطيكم روايات تقول لا بأس في غير حال الجماع. مثلا بمعتبرات إسحاق بن عمار الصيرفي عن أبي عبد الله: فالرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك؟ سددت الخبر كأنه فيه ترغيب يعني، مو بس أنه إباحة يعني. إيه الواحد ينظر عريانة، هو شو حين ينظر؟ حين ينظر أصبع رجله يعني مثلا يعني؟ إيه ما بالي مش واضح، أنت بس تزوجت على فاضي.
حتى مش واضح هذا
الشيء. أتمنى أنت مستحيل يعني. هو ينظر فقط إلى الأنف أو للرجل يعني، على كل حال يغض النظر. لا أبدا مستحيل.
في موضع خاص، هذه مطلقة وهذه خاص. إلا
موضع. هو لما واحد عندما يذكر الإمام عريانة ليش يذكره؟ يذكره لماذا يذكر عريانة؟ يذكر عريانة مش لأنه عنده حياء أن يقول الكلمة. ولا ما كل شيء أنا أراه سابقا يعني. يعني شو الأمور الزائدة التي لا يراها إلا عند عريانة يعني؟ فكل شيء رأيناه سابقا. ما أهل نقاش موضوع محظورات هذا على كل حال. شيء منطقي يعني كمان يكون مسألة. نعم في رواية في طبعا هذا راجع ذاتكم مسائل الشيعة الجزء 20-120 صفحة باب 59 من أبواب المقدمات النكاح الحديث الأول، وراجعوا الحديث الحديث الرابع فعلا. في عنا برواية الخدري اللي قرأناها سابقا تبعت وصية النبي لأمير المؤمنين اللي قلنا أنه بعضهم يحكم عليها بالوضع، وعندك رواية بقرب الإسناد ظاهرة بالكراهة حال كراهة النظر إلى الفرج حال الجماع. رواية سماعة قال: سأله عن رجل ينظر في فرج امرأة وهو يجامعها وقال: لا بأس إلا أنه يورث العم في الولد. هذه نص على أن الكراهة مو من أجل ماذا؟ من أجل الكراهة في نفسها، بس خوفا على الولد بلي. ولذا واحد كانت امرأته حامل، أو كانت مثلا امرأته عاقر، أو كان هو عاقر، أو كان مثلا يريد العزل ولا يريد إنجاب الولد، مش معلوم أنه هذا، أو أخذ وسائل أخرى للعزل لعدم إنجاب الولد. على كل حال ما بتكون مشمول لأدلة أدلة الكراهة فعلا. وهذه الرواية إذا واحد بناء على اعتبار كتاب قرب الإسناد كما هو الأقرب بلحاظ ما رواه صاحب الوسائل وصاحب بحار الأنوار، باعتبار أن لهما سند معتبر إلى قرب الإسناد، هالرواية معتبرة السند أيضا، هالرواية معتبرة السند، ولم تثبت الكراهة المطلقة للنظر إلى الفرج حال الجماع فعلا. على كل حال لم يثبت عندنا أن النظر إلى الفرج حال الجماع مكروه بهذا المعنى، فضلا عن إثبات كراهة النظر إلى الفرج في غير حالة الجماع، فإن تلك لم يرد فيها نص أقلها. وحتى لو لم تكن الرواية التي ذكرتها لكم دالة على هذه أن ينظر إلى زوجته وهي عريانة، إذا لم تدل أنت ثبت لي الكراهة مولانا، أنت تفضل ثبت الكراهة، مو أنا بثبت لك، مش أنا بدين في الكراهة، مش الذي يحتاج إلى مؤنة إثبات الكراهة مو نفي الكراهة فعلا. والنظر حال في الفرج حال الجماع وغيره وحال الجماع أشد كراهة، وإلى باطن الفرج أقوى شدة. إذا بباطن الفرج موجودة بحديث الأربعمائة، شايفين حديث الأربعمائة شي مرة؟ كتاب الخصال، كتاب الخصال للشيخ الصدوق، هو سمي كتاب الخصال. الشيخ الصدوق عنده هيك كان عنده تفنن بالكتابات، ساعة يكتب لك كتاب علل الشرائع، ساعة يكتب يعني التي فيها روايات فيها تعليل، ساعة يكتب كتاب اللي فيها ماذا ثواب الأعمال وعقابها، فقط التي فيها الثواب والتي فيها العقاب، يكتب فضائل الشهور الثلاثة، يكتب مثلا الإخوان أو فضائل الشيعة أو مشاكل ذلك، يحب يتفنن بماذا؟ بعناوين كتبه. أحد الكتب التي تفنن بكتابتها كان كتاب ماذا؟ كتاب الخصال. كتاب الخصال عبارة عن كتاب يذكر فيه الأرقام، يعني كل كتاب ذكر فيها خصلة، كل رواية ذكرت فيها خصلة مهمة جدا بيذكر باب مستقل الخصلة الواحدة، خصلتين بيذكر باب الخصلتين، وهكذا حتى وصل إلى 80. يعني 1 2 3 إلى 80. بعد ما وصل إلى 80 قال لك 80 فما فوق. بعد ما وصل إلى 80 فما فوق وصل للمئة قال لك 100 فما فوق. هذه 100 فما فوق الحديث العاشر من أحاديث الباب 100 فما فوق وحديث ماذا 400، وهو حديث ذكر فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله تعالى عليه في مجلس واحد 400 خصلة، 400 نصيحة عبر عنها ينبغي للمسلم ماذا اتباعها. وكان أولها الاهتمام بالبدن الصحة، تهتم بجسمك، كان أولها نصائح ماذا الصحة. على فكرة هذه من الاتفاق من اللفتات، يعني بتصور واحد يستهين مثلا بالاهتمام بجسمه، يعني فعلا لا كانت أولها هذه، كانت أوائل الحديث هذا. وهذا الحديث بناء على أنه القاسم بن يحيى بن الراشد والحسن بن راشد وصلوا ثقتان، هذا السند شو بيكون؟ يكون سندا معتبرا، لأن هذا الحديث رواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال الصادق عن أبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك سند الحديث معتبر، سند الحديث لطيف جدا وفيه نكات كثيرة جدا. هذا الحديث لا بأس أن تقرأه، تحاول تعمل به لمدة سنة واحدة بعدين اتركه للحديث، يا أما تصير عادلة لك يا أما لن تفلح أبدا. إذا عمل به سنة وما صار عادة عندك يعني أنت لا تفلح أبدا بعد. في المستحبات تجعل عطر على شاربك مثلا، تنظف، تستعمل النورة، تستعمل كذا، مستحبات هذا القبيل، تأذن، تقيم، هذه مستحبات طبيعية لعله في كثير منها ترتكبها وأنت مش داريان عثرت عليها، قص الأظافر، تقليم الأظافر، هالمسائل هذه يعني، حجامة، ما أدري، مستحبات سهلة، مش أنه ما صلى ركعتين مع 200 قل هو صلى الله أحد وسلم، لا أمور عادية جدا يعني، مش مداش مؤونة زائدة يعني. حتى عم بتكلم عن الوثاقة، ما بتكلم عن الوثوق، بس ما هو إذا كانت السند وثقة ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة يجب ذلك الوثوق، لأنه أحد طرق الوثوق هي الوثاقة. بالي هذه العبارة النظر إلى باطن الفرج ورد بحديث 400، ورد في حديث 400 لا ينظرن أحدكم إلى باطن، بس ركزوا معي شوي لو سمحت أسألكم سؤال، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج المرأة فلعله يرى ما يكره، فلعله يرى ما يكره ويورث العمل. هذا العمل يورث العمل، من ظاهر العمل من؟ نفس الناظر، متفقين يعني، عنده أحد قول آخر؟ هو بس يقول هو في الولد، شوفوا الباطن الفرج أقوى شدة، إذا أقوى شدة مش واضح لماذا أقوى شدة عندي، هذه أقوى أي شدة الكراهة مش واضحة أولا. وحرمه بعض الأصحاب، نعم حرمه ابن حمزة في الوسيلة الذي قال إذا جامع حرم عليه أشياء وكره إليه أشياء فالمحرم ثلاثة قراءة العزائم، نظر إلى فرج المرأة حال الجماع والعزل إلا بإذن المرأة. وحرمه بعض الأصحاب قد روي أنه يورث العمى في الولد، هيدي عمى في الولد لم أجد الرواية فعلا إلا إذا كان نظر لحديث 400، حديث 400 مو ظاهر بأنه العمى في الولد فعلا. هو عبارة ابن حمزة في الوسيلة إذا واحد يقرأها، والنظر إلى الجماع إلى فرج المرأة حال الجماع، أنه هذا ملازم للنظر يعني في الفرج في الباطن الفرج أو مشاكل ذلك، ولا هو ظاهر عبارة أن الحرمة مطلق النظر إلى الفرج. والجماع مستقبل القبلة، طبعا عم بيتكلموا هن النظر إلى الفرج حال الجماع، مو قبل يعني، بس مو أثناء غير الجماع، لابد أن يصدق عنوان الجماع، يعني بيكون في إدخال مو بدون إدخال، هذا معنى حال الجماع، مش حال المداعبة يعني، حال الجماع بده يكون النظر. والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها للنهي عنه. أي رواية؟ لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج المرأة فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.
شيخ
الرواية عاية على كل حال الرواية غاية معبرة باطن فرج المرأة. باطن. إيه بس ما ولا ما تقدم صادقا كان الكلام عن النظر إلى الفرج مو إلى باطن الفرج. إيه بس لا تلازم لا ما في أعوذ بالله. لا ليس كل من نظر إلى الفرج نظر إلى باطنه.
بس بالعكس صحيح مش هيك.
ما أدري فعلا قد يكونوا مغمض عيونه كل الوقت ما أدري نسا تفوت نسا
بالجماعة
مستقبلة القبلة مستدبرها للنهي عنه للنهي عنه. كلامك مو دقيق أبدا لا أتأمل بكلامك مولانا كلامك عقول حابب خبرك ليش مش هيك بس يكون عندك لحلنا وعندين الجماعة مستقبل القبلة ومستدبرها للنهي عنه. طبعا روايات كثيرة جدا بالنهي عن استقبال واستدبار القبلة أثناء الجماعة منها ما ورد في معتبر الغياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله. طبعا رواية سندها كليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي عن محمد بن يحيى يعني خزاز مش محمد عندنا محمد بن يحيى العطار بس يكون بأول الكاف محمد بن يحيى بيكون مصد منه مين العطار. إذا شفتوا محمد بن يحيى بعيد عن الكليني بواسطتين أو ثلاثة بيكون محمد بن يحيى الخزاز عادة. اللي بيروي عنه الكليني مباشرة هو العطار اللي بعيد عن الكليني يكون هو عادة مين الخزاز ثلاثة وثاقات يعني على كل حال. عن غياث بن إبراهيم كمان هذا ثقة إمامي مش إمامي فبعضهم يقول بأنه جزء بتري. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة. طبعا هذه مقابل القبلة كما تشمل يعني بحسب الظاهر كما تشمل الاستقبال تشمل الاستدبار يعني بس الكلام كل الكلام ما معنى استقبال القبلة أثناء الجماعة إن شاء الله بتعرفوا مدرو الإشرحة ولا درو الإشرحة. هل تعلمون كيف يتم الاستدبار والاستقبال بالقبلة أو لا؟ جاوبوني السؤال إيه أو لا بس هتعرفوا الإشرحة ولا لا؟ شكلكم ما بتعرف شكلكم ما بتعرف شايفين المحتضر كيف يوجه إلى الماء إلى القبلة؟ ها؟
بحال إذا قام بيكون
إيه بالي بيكون قام هذه هو استقبال القبلة في الجماعة اتفقنا؟ كيف المحتضر؟ بل هذا الاحتضار هذا هو هكذا يكون الاستقبال واستدبار القبلة في الجماعة. في صورة بعد ممكن واحد يصورها استقبال واستدبار لكنها صورة معقدة جدا تحتاج إلى شرح وPowerPoint يعني بس هذه الصورة المتعارفة الصورة المتعارفة الاستقبال واستدبار القبلة هي كحالة المحتضر كيف توجه المحتضر للقبلة تجعله قدميه على القبلة نفس الشيء في المقام هذا الجلوس بهالكيفية ده يسموه استقبال واستدبار ال.
أخذ الرواية تدل على الكرامة مثال يدفع مثال الإمام مكاره الشيء طلب منه
رواية شرعية أنه كره أو كره شو فيها الإمام بيحكي عن كراهته لقاله يعني أصدق أنت مش عن كراهة الله تعالى يعني
كره عند الله يعني
استكره أو كره الإمام شو تفرق عندك أنت بالضبط بس النكتة أنا بتقول هلا كره الإمام مش مكروه يكون يعني ليش الإمام يكره لأنه هو يكره يعني ويكره أنه في حكم شرعي يعني ليش الإمام من شأنه أن يبين رغباته الشخصية مثلا يعني إذا الإمام بيحبش السمك بيكون أنا أكره السمك مثلا كره أنه كره أكل السمك مثلا عم بتكلم عن معصومين ما عم بتكلم عن الصنديد عم نتكلم عن أما معصومين هؤلاء في مقام التشريع ما نتكلم عن أصحابك نحن اللي بتشوفه على القهوة يعني أما معصومين لا لازم معقول ما يبين هكذا مسائل برغبات شخصية شو الكلام هذا كلام غير محتمل غير محتمل غير محتمل بدك أجيب لك قرينة إذا كان الإمام في مقام بيان أنه أنا أحب هذا الطعام لا أحب هذا الطعام أنا بقرينة هذا ولا مش من شأن الإمام أن يقول هذا الكلام يتناقله الأصحاب في كتبهم في كتبهم التي عليها العمل مثل الكتاب الكافي نحن يعني شأن نتكلم نقل الكتاب بكتاب ألف ليلة وليلة نتكلم روايات منقولة في كتب للفتوى تقام به سنن الله تعالى وفرائض الله وسنن نبيه هذا الكتاب الكافي الكليني قال لك آثار الصحيحة عن الصادقين التي به ماذا بدك 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 شريعة الله هذا الكتاب اعمل به لانه عندنا ظهور حالي للمولى ان المولى في مقام بيان تشريع شان المولى كرسي المولى كرسي المولى ها
هذا كل القرينه
الحديث الاصل شو الاصل ما بقول اقول القرينه الحديث الاصل قرينه حاليه ليش قرينه حاليه ينفك عنها الامام شي لحظه لو بس تكون تقول لي قرينة، بس ما القرينة لو كانت ملازمة شو بتصير القرينة؟ بتصير هي الأصل، أنت بتصير بدك قرينة. يعني هل في لحظة من اللحظات إمام انفك عن كرسي التشريع؟ ما انفك عن كرسي التشريع. والجماعة مستقبل القبلة ومستدبرة للنهي، النهي عنه فعلا. وكلام من كل منهما عند التقاء الختانين إلا بذكر الله. قال الصادق، هذه الرواية رواها الكلين عن علي بن محمد بن بندار ثقة، عن أحمد بن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي ثقة، عن أبيه هو محمد بن خالد البرقي ثقة، عن عبد الله بن عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان. طبعا عبد الله بن القاسم متهم بالغلو، عبد الله بن سنان ثقة بالأشكال، بس عبد الله بن القاسم متهم بالغلو في كلمات الرجاليين، له في الكافي أكثر من 50 رواية مبدئيا. فواحد قد يصير عنده وثوق بالرواية بلحاظ أنه له روايات متعددة في كتاب الكافي للشيخ الكليني، روى عنه جملة من الثقات لهذا الرجل فعلا. فعلى كل حال بدأ تأمل أكثر في حال هذا الرجل إن كان ثقة أو ليس ثقة. النكتة بدي أقولها، في عندنا حديث نحن آخر اسمه حديث المناهي. حديث المناهي في إشكال سند إنصافا، نهى رسول الله، هي سمعها الحديث هذا بل فيك كله ماذا نهى رسول الله. هذا الحديث عنده مشكلة في الدلالة، بعدين نحكي عنه في يوم آخر في وقت آخر في مقام آخر له علاقة بالدلالة. هذا الحديث فيه مشكلة، أولا مو ظاهر هذا الحديث، أو بسنوك تحفظوها، مو ظاهر هذا الحديث أنه ذكر في مقام واحد. يعني ما ظاهر أن النبي كان جالسا هكذا على منبر التشريع وصار يقول لهم أنهاكم عن كذا وأنهاكم عن كذا وأنهاكم عن كذا، كانوا تركوا الدين وهربوا أولئك. ما أتصور أنه هذه النواهي جمعت، يعني هذه نواهي ماذا؟ مثل وصية النبي لأبي ذر، شو النبي جعل قدامه أبو ذر وصار أوصيك يا أبا ذر يا أبا ذر يا أبا ذر، وهي وصايا في مقامات متعددة، ثم جمعت في دون حديث ماذا؟ وصية النبي لأبي ذر فعلا. الاحتمال هكذا يكون في هذه المسائل فعلا. الحديث المناهي في مشكلة بسنده، باعتبار أنه في اثنان في مشكلة، في شعيب بن واقد أستاذ واحد تجاوزه، في عندك أنت الحسين بن زيد صاحب الدمعة عندنا مشكلة في وثاقة هذا الرجل أنه ثقة أو ليس، أو ليس بثقة.
كيف فيها سند؟
ها؟
الجمعة كيف فيها سند؟
هو الواحد بس جمعها كلها، هو مثلا حسين بن زيد جمع كل الأحاديث مناهي النبي عن سمع عن آبائه مثلا، جمعها كلها في حديث واحد ورواه في كتاب. عاد جدا أنت بتكتب كتاب تجمعهم كلهم. لا لا لا، هو كلهم واحد من آبائه قال له النبي نهى عن كذا، ما هو آبائه أو جده الإمام بيكون، يعني عاد. فهو جمع الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه.
حسين بن زيد بن علي بن حسين،
إيه بل صاحب الدمع، ذي الدمع اللي عبر
عنه. شو التقاء
الختانين؟ إيه هلا حقول التقاء الختانين، يعني شو؟ طبعا الرواية كما قلنا إسا على كل حال عند التقاء الختانين مكروه. هذه الرواية بتقول اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، يعني عندنا نحن بحث في كتاب
هذا
الحديث الأول، لا مو المناهي الكافي هذا.
وين المناهي؟
المناهي ما ذكروا هنا بدك تراجعوا، راجع الوسائل الجزء 20 صفحة 123 باب 60 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الثاني، هناك نقل الحديث المناهي لقسم الحديث المناهي. يعني النقطة اللي بدي أقولها بس أنه بتذكروا بحث الغسل وحتى بحث الرجم والمسائل هذه، أنه بسؤال يسأل الإمام متى يكون ماذا الجماع، متى يصدق عنوان الجماع، متى يجب الغسل، ما كذا، دائما يقول له التقاء الختانين. ختان الرجل عبارة عن الحشفة، موضع ختان الرجل الحشفة، موضع ختان المرأة بغض النظر أنه ختان بمعنى القص أو بمعنى إبرار المبرد، بغض النظر هذا، بس ختان المرأة هو داخل الفرج مثلا، هو مقدار داخل الفرج. فحينئذ موضع التقاء الختانين هو يسموه الآن الفقهاء بغيبوبة الحشفة، لو بعدين فهموا الفقهاء أن المقصود منه غيبوبة الحشفة. يعني عند الدخول إذا كان قد، يعني قبل ما يدخل بها عند المداعبة أو مشاكل ذلك مش مكروه الكلام، لكن إذا دخل بها يكره الكلام فعلا. والكلام من كل منهما عند التقاء الختانين إلا بذكر الله. قال الصادق، اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرسة. طبعا إسا فإنه يورث الخرسة، هذا التعليل إسا على كل حال يورث خرس مين؟ يعني بس ما أدري يعني يمكن الشيء الثاني هو عم بيلتفت أنه تلك الرواية حملها على النظر على الولد وهذا يحمل على الولد لأنه في كثير روايات تذكر ماذا أنه على الولد مو على نفس
حتى الرواية ذكرها بعد التحمل
الولد أي رواية واضحة أو شو اسمه. ففي وصية النبي هذه في وصية النبي رواية أبي سعيد الخدري تكلمنا عنها سابقا يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا فإنه انقضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرسا وليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة فعن الباقر عليه السلام أنه قال هذا الحديث تقدم معنا نقله سند معتبر والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة واختصه بالرسالة واصطفاه بالكرامة لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات ويرزق ذرية فيرى فيها قرة عين حيث ذكرنا أن هذه الرواية يعني تؤكد لك أن في عندك أنت أوقات انقطاع إلى الله تعالى مش أوقات لا نوم ولا أوقات ماذا جماع هي أوقات انقطاع إلى الله تعالى ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ما بين غروب الشمس إلى ذهاب الشفق ذهاب الحمرة في أوقات الزلزلة والخسوف والكسوف ومشاكل ذلك فعلا وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ونصفه نعم
شيخ مثلا بس يذكر لا يؤمن أن يكون أخرس عرير أو حكم شيخ
أكيد حكمة
حكمة فإذا أنتم كنت تذكر أن إذا بدوش ولد دون في كراهية
ما قلتش يعني هنا هكذا
قبل مثل ما كنا عم
نسأل لا هديك لا بس مرة بحدي قلتها للآن أنا قلت برواية بس الرواية سببها أن الإمام قال لا بأس سبب اللي قلته هنيك الرواية تلك التي قرأناها قال لا بأس جماعة عريانا قال لا بأس لكن لو كان في ولد لا يؤمن عليه كذا الرواية لا بأس إلا أنه يورث العمى لا 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 بس هو اللي ما قاله لا بأس الإمام ولا مرة بتفيد علة من هالعبارات أنا دائما حكمة لأنه عندنا نحن تفرقة بين العلة والحكمة غير ما بتفهمها أنت مبدئيا نحن كل شيء بيرد في الرواية حكم مو علل إلا إذا الإمام نص على أنها علة أنا لا أستفيد أنه بأي رواية من الروايات لا أستفيد أنه إمام في مقام التعليل إلا إذا كان في قرينة قوية جدا أنه في مقام التعليل وإلا الأصل في كل التعليلات أنت تحمل على ماذا على أنها حكمة كون تعليل في مقام يتشن علة يعني يدور الحكم مداره وجودا وعدما إثبات ذلك يحتاج إلى ماذا إلى قرينة واضحة بينة وإلا أكثر التعليلات لعلهم من باب الحكمة لعلهم من باب الحكمة فلا بد أن ينص الإمام أن أنا في مقام التعليل كما ورد في عبارة ماذا معتبرة ابن يقطين في حديث الإمام القاسم صلوات الله تعالى عليه إن الله لم يحرم الخمر لإسمها لكن حرمها لعاقبتها فما بس لا فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر فهنا حرم كل مسكر وإلا لذلك السيد المرتضى يقول لو وردك حديث حرم الخمر لإسكارها لا تستطيع أن تحرم كل مسكر ولا لعل المحرم إسكار الخمر الخمر عنده حد من الإسكار أو لا وعندك أنواع أخرى عند حد آخر من الإسكار لعل المحرم ما هو فقط إسكار الخمر دون مطلق الإسكار إذا كان عندك إسكار أدنى لا يحرم لكن بما أنه ورد برواية أخرى معتبرة ابن يقطين إن الله لم يحرم الخمر لإسمه لحرم لعاقبته فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر نعم هناك تعدينا بسبب تلك الرواية مو بسبب هذا التعبير الشائع الذكر في أذهانكم عندما قرأتم في بحث المنطق التمثيل وما أدري إيش والمسائل هذه الحكي هذا في المنطقة نص عبارة حرمت الخمر لإسكارها لا يجوز لك التعدي فيه لو كان التعبير فقط عندك وذكر المحقق العلي الحلي أيضا في المعارج وتعرضنا لهذا البحث مفصلا
بس الظهور فجأة وظام العبارة من التعليل ايش بدنا نشوف
ها؟
الظهور
فجأة
وظام العبارة مثلا
بأن أبدا وما ظاهر أبدا أن الإمام في مقام بين مناط الحكم من يقرأ الرواية لا أنت تقرأ رواية واحدة وتقرأ كل الروايات من يقرأ روايات أهل البيت تجد أن أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم ديدنهم وسيرتهم على ذكر حكم لم يلتزم أحد من الفقهاء على كونها علل علل شرعية بمعنى مناط الحكم ديدنهم على هذا فلذلك أنه عندهم سير على ذكر هذه التعليلات أو الحكم أما أن هناك علل غيبية كيف تنفيها أنت يعني عبارة أخرى هل مجرد أن أذكر لك علة يعني أن هذه كل العلل وإن هذا الظهور يحتاج دليل يعني إثبات كون الإمام في مقام بيان تمام العلل بده دليل لعله ذكر علة حكمة واحدة عم تحكي مناط حكم بدي
نظارة عبارة من حصار انحصار
ايه بدك يوقف بدك قرينة تحتاج الى مثل هذه القرينة
نفس الظهور
بلي
اذا نفس الظهور العبارة ليش بده قرينة
إيه هذا الظهور قرينة بده ليس لا يوجد ظهور أول عند أبناء العقلاء أنه كلما ذكرت تعليلا ذكرت كل العلل لعله أذكر لك بعض وأذكر لك البعض الآخر أن يكفيني في مقام هذه قرينة هي الحصر أن نحكي نحن بالعبارة هكذا حرمت خمر الإسكار هذا التعبير هكذا هل في مثل هذا الظهور هذه العبارة هل فيها ظهور بأن الإسكار هو العلة الوحيدة لتحريم الخمر غير أنك أنت بالمنطق أنعينك بهالكلام أنه إيه ظاهر خلنا نتكلم نحن بال
يعني شيخنا مرة نتكلم عنه إلا تمام مرة نتكلم عنه جل إلا تام الناس قد يقال أنه في بعض أول يظهر أنه إلا تام على قد يثبت حكم الجل وإن كان لا ينتهي
هذه دعوة للحكمة حتى عندهم بحث في الخلاف ما هي طبيعة الحكمة هل الحكمة لا بلي من الحكمة بعضهم يقول أنه ما الفرق بين الحكمة والعلة يقولون العلة ما يلزم من وجود الوجود من عدمه العدم أما الحكمة ما يلزم من وجوده الوجود لكن لا يلزم من عدمه العدم هذه دعوة موجودة هذه على التفسير لا بأس بلي هذا على التفسير موجودة هذه على هذا التفسير موجود
كان عن الظهور النصري
كيف تنفي هذا انفي لي
هذا الشيء
لا كيف تنفي هذا الاحتمال ان المحرم اسكار الخمر لا مطلق الاسكار
خلاف ظاهر
يعني ابدا حرمت الخمر
علة تامة
لا
لاسكاريه
من فوق لعل الاسكار علة تامة في الخمر لا في غيره يعني اذا كان شيء يسكر
في الخمر
لا لأنه الإسكار يعني لأنها مسكر حرمت الخمر لإسكار يعني الإسكار ماذا هذه الهالة وين إسكارها إسكارها مين
إسكار الخمر
إسكار الخمر إيه تهين ماش تحكي تديش إيه وتنبسط يعني فأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ونصفه هو عطف على الأول يعني نحن عندنا المكروه أن واحد يجامع زوجته في كل أوائل الشهور وفي منتصف الشهر يعني نحن عندما قلنا ويكره ماذا أول ليلة من كل شهر ويكره نصفه يعني نصف كل شهر ليلة النصف كل شهر فهيدي ونصفها تكون معطوفة على مين على أول على كلمة أول يعني هي بجزء المكروهات لا من المستثنيات من الكراهة المستثنى فقط ما هو الليلة الأولى من شهر رمضان فكل ليلة الليالي الأول من الأشهر وكل ليالي المنتصف الأشهر مكروهة فقط عندك استثناء واحد هو ليلة الأولى من شهر رمضان عطف على الأول لا على المستثنى ففي الوصية هذه رواية الخدري وفي عندك كمان الرواية مروية عن عبد العظيم الحسني هنقرأها بعد شوية هلأ هذه الرواية الأولى على كل حال رواية الوصية هذه يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل سواقع العرب نحن عندنا مشكلة نحن ببعض الأحيان بالدقائق اللغة العربية شو الفرق بين الخبل والجنون يعني مثلا قد يكون الجنون أعلى من الخبل يعني على كل حال يسرع إليها وإلى ولدها يعني يسرع إلى المرأة وإلى ولدها الرواية مش معتبرة السند وعن الصادق عليه السلام هذه الرواية عن الصادق هي مروية في علل الشرائع وعيون أخبار رضا عن محمد بن أحمد السناني من مشايخ الإجازة المعروفين جدا عن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن أبي عبد الله بجعفر الأسدي ثقة لكنه متهم بالقول بالجبر هذه النكتة لا بأس فيها شيئا تبحثوها أن هو المتهمين بالجبر والكذا والتفويض شو قصتهم عن سهل بن زياد ثقة جليل على مبنى الشيخ وعن عبد العظيم الحسني أيضا ماذا ثقة عن علي بن محمد الحسن العسكري عن أبيه عن أبائه قال يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يسرع في أول الشهر ووسطه وآخره مع علامة استفهام هذه استفهام التقريري يعني هذا الرواية هذه سند معتبر وكراها فيها واضحة فقط رمضان سنذكرها هلا وروى الصدوق عن علي عليه السلام أنه قال يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الرواية شو عم بتعبر أحل لكم، ليش صار مستحب؟ الرواية واضحة الدلالة على الاستحباب، لكن وجه في خفاء في وجه استدلال الإمام على استحباب الجماع في أول ليلة من رمضان بهذه الآية. هذه الآية في مقام رفع الحظر، باعتبار أن هؤلاء كانوا شو؟ كانوا يختانون وكانوا يخونون يعني، ويجامعون نسائهم، عنهم كان محرما عليهم الجماع حتى في الليل. ثم الله سبحانه وتعالى وسع عليهم وقال أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. الرفث إن شاء الله تعرفوا معناها، أقول حتشوفوا شو معنى الرفث في اللغة العربية، هي نوع من الكنايات كلمة الرفث، منا شو اسمه يعني، منا من اللغة العربية، منا من منا مباشرية. بالقرآن لم تذكر تعبير مباشر عن النكاح، مش تعبير مباشر، تعبير مباشر أغلبها فحش يعني، أصلا كلها فحش، ما ذكر تعبير مباشر، كلها كنايات تكون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فعلا. هذه الرواية غاية ما تدل عليه رفع الحظر، وحتى لو كانت أمرا يعني ارفثوا إلى نسائكم لا تدل على الاستحباب، لأنه لأن الأمر في مقام ماذا؟ الآية، الرواية واضحة الدلالة، بس وجه الاستشهاد بالآية. فهذه الآية حتى لو كان فيها أمر لا تدل على الاستحباب. لماذا؟ لأن الأمر عقيب الحظر أو توهمه لا يدل إلا على الإباحة، أو كان عبر التعبير الاصطلاحي لا يدل إلا على رفع الحظر، مثل مثلا فإذا حللتم فاصطادوا. هل أحد قال باستحباب الاصطياد بعد الإحلال؟ قالوا ماذا هنا كلهم؟ فقط رفع الحظر، كان في حظر ورفعناه.
تبشر الوجه
شو هذيك؟ حتى فإذا تطهرنا فأتوهن. أحد يحتمل هنا أنه شو اسمه؟ أنه واجب أو مستحب، ما في وجوه الاستحباب هنا، فقط في مقام بيان رفع الحظر، انتهاء الحظر. هذا الأمر عقيب الحظر أو توهمه لا يدل إلا على رفع لرفع الحظر. فما وجه استدلال الإمام بهذه الآية فعلا؟ من بيطلع على له شيء؟ على كل حال سؤال لغدا، هذا يبقى السؤال لغد، يجاوبون عنه غدا إن شاء الله. ما هو وجه استشهاد الإمام بهذه الآية؟ بس آخر عبارة بس، ونسألكم الدعاء، ونكون انتهينا من المستحبات والمكروهات الجماع حتى ننتهي من البحث. قال ومن المكروهات أيضا الجماع في السفر مع عدم الماء، للنهي عنه عن القاضي المستثنيا منه الخوف على نفسه، يعني الخوف على نفسه من الحرام، مش هيموت، خوف على نفسه من الحرام فعلا. طبعا هذه الرواية هي رواية معتبرة السند عن إسحاق. طبعا الرواية هي مروية عن الصادق مو عن القاضي عليه السلام، خلافا لما ذكره. الرواية هي رواية إسحاق بن عمار الصيرفي. سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء، يأتي أهله يعني بقاربهم، قال ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. قلت فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال إن الشبق يخاف على نفسه. قال قلت طلب بذلك اللذة؟ قال هو حلال. قلت فإنه يروى عن النبي أن أبا ذر سأله عن هذا، قال آتي أهلك تؤجر. فقال يا رسول الله آتيهم وأؤجر، يعني أستلذ وأؤجر. قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ترى أنك إذا أتيت الحرام أزرت، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت؟ فقال أبو عبد الله ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر؟ فكل واحد يخاف على نفسه يستحب له ماذا؟ أن يأتي أهله. هذا البحث له علاقة في مسألة المقدمات المفوتة، أن واحد وقت قبل الصلاة ويدري من نفسه أنه إذا جامع زوجته سوف يتيمم من أجل الصلاة، هل هذا يجوز له الجماع أو لا يجوز له الجماع؟ هذه بحث له علاقة ببحث مقدمات المفوتة، بحث أصولي ما ندخل فيه نحن في هذا البحث. أنا مطلوب منكم غدا بس توجهولي وجه استشهاد الإمام بهذه الآية، مع أن الرواية تتكلم عن استحباب، وغاية ما تتفهم من الآية ماذا؟ رفع الحظر، لا سيما على مباني بعضهم. إذا لم تفهم هو المبنى هكذا، إذا لم تستطع أن تستظهر من الآية ما قالته الرواية، شو تسوي بالرواية؟ لا تعتمدها ولو كانت معتبرة السند، لأن القرآن لا يفسره إلا القرآن، لا تستطيع أن تستند في قرآن تفسير القرآن إلا على القرآن. فلو كانت هذه الآية الكريمة لم نستطع أن نستظهر منها ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، حتى لو معتبرة السند، شو تسوي؟ لا تعتمد عليها. وعرف إن شاء الله تعالى هذا على مباني القوم فعلا.
مخالفة يعني تصفيق.
لا تنافي كون القرآن لا يفسر للقرآن، لأن السر هي عم تعطيك قرينة من الخارج، وكيف تأخذ كيف تعتمد في تفسير القرآن على أمر خارج عن القرآن. لابد أن تأتي بقراءة من القرآن لتفسير الآية، مو على قراءة خارج القرآن لتفسر الآية. ها؟ من يدعي هذه الدعوة؟ من يدعي هذه الدعوة هو؟ الحمد لله رب العالمين.